لا رحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ونقرأ في باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله تعالى يوم القيامة. الستر يعني الإخفاء، وقد سبق لنا أن الستر ليس محمودا على كل حال وليس مذموما على كل حال، فهو نوعان. النوع الأول ستر الإنسان الستير الذي لم تجر منه فاحشة ولا ينبغي منه عدوان إلا نادرا، فهذا ينبغي أن يستر وينصح ويبين له أنه على خطأ، وهذا الستر محمود. والنوع الثاني ستر شخص مستهتر متهاون في الأمور معتد على عباد الله شرير، فهذا لا يستر، بل المشروع أن يبين أمره لولاة الأمر حتى يردعوه عما هو عليه وحتى يكون نكالا لغيره. فالستر يتبع المصالح، فإذا كانت المصلحة في الستر فهو أولى، وإن كانت المصلحة في الكشف فهو أولى، وإن تردد الإنسان بين هذا وهذا فالستر أولى، والله الموفق.
هذه معلومة مهمة وفائدة جليلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. يبين الشيخ أن الستر هذا ليس محمودا مطلقا وليس مذموما مطلقا، بل لابد من التفصيل، فيستر من لم يحصل منه معصية ظاهرة تقتضي التحذير، وينصح سرا فيما بينك وبينه، فهذا تستر عليه لأن معصيته خاصة وخفية، تجمع بين النصح وبين الستر عليه. والثاني معصيته متعدية ظاهرة، كالمبتدع الذي ينشر بدعة، وكالعاصي الذي ينشر معاصية، فهذا يبين حاله ولا يقال يستر عليه، ولا ينبغي أن تذكره ولا أن تذكر مثالبه، لا يجوز هذا، لأن كتمان هذا خيانة وخديعة له وللمسلمين. له لأنك تركت تركته المنحرفة الضالة لم تنبه عليها فيكثر أتباعه على الشر، وللمسلمين لأنك لم تنصح المسلمين في أن هذا شر وفإن هذا مخالف فتركت الناس، فربما اغتر الناس به فاقتدوا به، فهذه خيانة وخديعة. لو أن إنسان تركك تمشي في طريق وأمامك حفرة وهو يعلم ولم ينصحك حتى وقعت فيها، فما حكمك؟ أنت القاتل عند الله عز وجل لأنك أنت الذي تركت نصحه. طيب، فإذا وقع في حفرة الضلالة، هذه ظاهرة عند الناس في الحفرة التي يقتل الإنسان بسببها، لكن ليست ظاهرة عند الناس في الحفرة التي يضل بها الإنسان. ما هو نفس المسألة، حينما أراك تتلقى عن شيخ بدعة، حينما أراك تمشي مع قوم من أهل البدعة، أتركك ستقع في حفرة الضلالة فيفسد قلبك. الناس لا يلتفتون إلى هذا، بل إذا جئت تنصح وتقول له لا تمشي مع هذا ولا تستمع للشيخ هذا ولا تقرأ في الكتاب هذا، قال يسب المشايخ. لكن لو أنا تركت واحدا يقع في حفرة حتى وقع وأنا على هذه الحفرة، اجتمع الناس جميعا حتى الكافر سيقول أنت مخطئ، كيف تركت بدون بيان، كيف تركت بدون إيضاح؟ لا، لأن الدين رقيق عند كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أما أمر الدنيا فالناس يسعون في إتقانه، أما أمر الدين فكثير من الناس لا يلتفت إليه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إذن هناك شخص يجب الستر عليه وعدم فضيحته إذا كانت معصيته خاصة وأمره مخفيا، وهناك شخص يجب بيان حاله للناس لأن هذا الأمر تعلق بغيره، تعلق بغيره، ولهذا يجب البيان هنا. نعم، فهذه طيبة، لفتة طيبة من الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. قد يظن ظان الستر المطلق، تستره مطلقا فلا تذكره حتى ولو كان من أهل البدع. النبي قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، وذكر الصفات. لماذا ما سطر عليه كما يقول هؤلاء؟ لكن لما كان الأمر خاصا قال: ما بال أقوام. ولهذا بعض الناس جعل الدين كله ما بال أقوام، وبعض الناس جعل الدين كله إذن له بإساءة أخو العشير وسماه. لا، الدين إذن له بإساءة أخو العشيرة، والدين ما بال أقوام، ما بال أقوام في معاصي خفية. يخرج من ضئضي هذا إذن له بإساءة أخو العشيرة في أحوال، هذا في أحوال وهذا في أحوال، والفقيه من عرف هذا الحال وهذا الحال ولم يجعل الحال واحدا. نعم.
قال وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني بكل الأمة أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم.
فالمراد هنا أمة الإجابة ليس أمة الدعوة، فالأمة أمتان: أمة الإجابة وهي الأمة التي استجابت فأسلمت ولو كان فيها من البدع والضلالات ما فيها، فإن هذه الأمة أمة الإجابة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. هذه من أمة الإجابة. أما أمة الدعوة هي الأمة كلها بمجموعها المؤمن والكافر، لأنها محل الدعوة. إذا ما الفرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة؟ أمة الدعوة هي الأمة التي كلف النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، هذه يدخل فيها جميع الإنس بل ويدخل فيها الجن، فالجن يدخلون في أمة الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدعو هؤلاء جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسة لم يعطونا أحد من أنبياء قبلي، في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين. ومنه قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وأمة الإجابة هي الأمة التي استجابت فأسلمت وإن كان فيها من البدع ما فيها. نعم. فقول النبي: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، هذا يختص بأمة الإجابة أو يعم أمة الدعوة؟ الجواب: يختص بأمة الإجابة. نعم.
معافى يعني قد عافاهم الله عز وجل إلى المجاهرين، والمجاهرون هم الذين يجاهرون بمعصية الله عز وجل، وهم ينقسمون إلى قسمين: الأول أن يعمل المعصية وهو مجاهر بها فيعملها أمام الناس وهم ينظرون إليه، هذا لا شك أنه ليس بعافية، لأنه جر على نفسه الويل وجره على غيره أيضا. أما جره على نفسه فلأنه ظلم نفسه حيث عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان يعصي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ظالم لنفسه. قال الله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والنفس أمانة عندك، يجب عليك أن ترعاها حق رعايتها، وكما أنه لو كان لك ماشية فإنك تتخير لها المراعي الطيبة وتبعدها عن المراعي الخبيثة الضارة، فكذلك نفسك يجب عليك أن تتحرى لها المراتع الطيبة وهي الأعمال الصالحة، وأن تبعدها عن المراتع الخبيثة وهي الأعمال السيئة. وأما جره على غيره فلأن الناس إذا رأوه قد عمل المعصية هانت في نفوسهم وفعلوا مثله، وصاروا والعياذ بالله من الأئمة الذين يدعون إلى النار، كما قال الله تعالى عن آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا نوع من المجاهرة، ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه واضح، لكنه ذكر أمرا آخر قد يخفى على بعض الناس، فقال: ومن المجاهرة أن يعمل الإنسان العمل السيئ في الليل فيستره الله عليه، وكذلك في بيته فيستره الله عليه ولا يطلع عليه أحدا، ولو تاب فيما بينه وبين ربه لكان خيرا له. ولكنه إذا قام في الصباح واختلط بالناس قال: عملت البارحة كذا وعملت كذا وعملت كذا، فهذا ليس معافى، هذا والعياذ بالله قد ستر الله عليه فأصبح يفضح نفسه. وهذا الذي يفعله بعض الناس أيضا يكون له سببان: السبب الأول أن يكون الإنسان غافلا سليما لا يهتم بشيء، فتجده يعمل السيئة ثم يتحدث بها عن طهارة قلب. والسبب الثاني أن يتحدث بالمعاصي تبجحا واستهتارا بعظمة الخالق والعياذ بالله، فيصبحون يتحدثون بالمعاصي متبجحين بها.
قال عن طهارة القلب كما يقول العامة، زيادة مهمة، لأن هي يقول السبب الأول يكون الإنسان غافلا سليما لا يهتم بشيء، فتجده يعمل السيئة ثم يتحدث بها عن طهارة القلب كما يقول عام. يعني إيه؟ زي ما يقولوا إيه عن نية، أو يقول قلبه طيب، أو إلا على قلبه على لسانه. إنما هذا مذموم لا شك، أن يكون الإنسان، هذا الذي يفعله بعض الناس أيضا، يقول سببان: أن يكون الإنسان غافلا سليما لا يهتم بشيء فتجده يعمل السيئة ثم يتحدث بها، يقولك عن نية، يعني نيته ما فيش في نيته حاجة، وبتحدث بها ما فيش في نيته حاجة. لكن هذا مذموم، أولا بعمل السيئة، والثاني بالتحديث به. أما وقد سترك الله، تب إلى الله عز وجل واسكت. نعم.
والسبب الثاني أن يتحدث الإنسان أن يتحدث بالمعاصي تبجحا واستهتارا بعظمة الخالق والعياذ بالله، فيصبحون يتحدثون بالمعاصي متبجحين بها كأنما نالوا غنيمة، فهؤلاء والعياذ بالله شر الأقسام.
نعم، يعني قد يستره الله سبحانه وتعالى ومع ذلك ويقول: أنا فعلت كذا وكذا مما لم يعلمه الناس، ده أنا أفعل على وجه الافتخار. بعض الناس يا أخواني يفتخر بالمعاصي، يفتخر أنه كان يفعل كذا وكذا مع النساء، يفعل كذا وكذا، كان قطع طرق، كان يفعل. طيب الله سترك، والآن أنت قد تكون أمامي صاحب صورة جميلة وقد سترك الله، وممكن تسكن في بلد أخرى، وممكن تسافر أخرى. ناس اليوم تراك مثلا طالب علم، تيجي تذكر ما أثرك أنك كنت في الدعوة يعني من الصغر أو شيء. لكن ممكن إنسان مثلا قد يقول هذا أحيانا على وجه التحدث بنعمة الله لمن يفهم، يقول: والله يا شيخ احنا كنا ضيعين، كان الواحد سبحان الله ده كان كذا، ويذكر شيئا من هذا القبيل لمنفعة، ويكون يعني هذا الأمر مما قد تكون عليه عامة الناس مثلا. لكن الأصل أن الإنسان يستر على نفسه. ولا تعطيني يا أخي مثلا ماضيك أنت كنت وكنت وكنت، لكن الله تاب عليك وحسنت توبتك وأصبحت من الصالحين، فاستر عن نفسك في هذا. إذن هذه المجاهرة مذمومة. المعصية ولو سترت عليك معصية يجب التوبة منها،
لكنك تضيف إلى ذلك جرأة فتجاهر بهذه المعصية. هذه الجرأة قد تكون سببا في الحيلولة بينك وبين التوبة إلى الله. رجل يفخر بالمعصية متى يتوب إذن؟ لكن رجل تكسره المعصية ويعلم أنه مخطئ ويندم على هذا لكن تغلب نفسه يوشك أن يتوب. فهناك فرق بين الجريء بالمعصية وبين الذي يعصي الله عز وجل ولكن يعلم معاصي ويقول لك تغلبني نفسي والله أنا أريد أن أترك الدخان والله لا أحب شرب المخدرات لكن له صحبة هذه الصحبة تحيط به وتشده شدا أو كذا وهو جالس مع متألم لكن غلبته نفسه هذا الذي يوشك أن يتوب. إنما رجل يتجرأ وكأنها من مآثره ويقول إحنا بل ربما يذكرها من مآثر آبائه نحن جميعا أبي كان كده إحنا طول عمرنا إحنا عيلة الناس بتهبنا إحنا بنعمل ونسوي وكذا وكذا ده إحنا مرة قتلنا واحد ده مرة أبي واحد بيكلمه راح كذا ده مرة أخي ده مرة ويذكر هذه المآثر هذا بيفتخر بالمعاصي. تخيلوا يا إخواني أن بعض الناس قد يفتخر بالمعاصي أنني أفعل كيت وكيت 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 يفتخر بالمعاصي هذا متى يتوب إذن؟ هذا توبته صعبة توبته بعيدة لأنه متجرئ. أما الذي يفعل معصية ويرجو أن الله عز وجل يغفر له ويتوب وكذا هذا أقرب. لكن على كل حال عصيت معصية في السر أو معصية في العلن الواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل قبل أن تلقاه. نعم.
ويوجد من الناس من يفعل هذا مع أصحابه يعني أنه يتحدث به مع أصحابه فيحدثهم بأمر خفي لا ينبغي أن يذكر لأحد لكنه لا يهتم بهذا الأمر فهذا ليس من المعافين لأنه من المجاهرين.
أقبح شيء بقى في هذا الباب وقد حضر منه النبي التحذير الخاص أقبح شيء في هذا الباب الذي يتنافى مع مرؤتك ومع رجولتك ويتنافى ولا يفعل إلا ديوث حين يكشف ستر علاقته مع امرأته. يأتي الرجل امرأته ثم يصبح ويتحدث مع الناس بهذا فبعض الناس يفخر بمثل هذه الأشياء وكذا وكذا هذا من أقبح ما يكون يصف امرأته ويصف ما صنع معه كأنما يراها الغير ويترتب على هذا مفاسد الله عز وجل هو الأعلم بها. هذا من أقبح ما يكون وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك النهي الخاص أن الرجل يأتي أهله ويصبح ويتحدث أنه فعل كيت وكيت وكيت كأن الناس يرون ذلك هذا من أقبح ما يكون هذا من أقبح ما يكون ولا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا مطلقا أبدا أبدا هذا أمر قبيح هذا أمر حتى ولو طلق امرأته حتى ولو طلق امرأته هذه أمور خاصة تتنافى مع الرجولة وتتنافى مع المروءة وتتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من حفاظ على عرضه. نعم.
والحاصل أنه ينبغي للإنسان أن يتستر بستر الله عز وجل وأن يحمد الله على العافية وأن يتوب فيما بينه وبين ربه من المعاصي التي قام بها وإذا تاب إلى الله وأناب إلى الله ستره الله في الدنيا والآخرة والله الموفق.
نعم.
شيخنا كيف الجمع بين هذا الحديث وحديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟
إذا
خلوا بمحارم الله انتهكوها
عندهم تجرؤ. نعم عند نفاق أمام الناس هذا الذي خلى أمام الناس يظهر الصلاح ويظهر أنه الإمام ويظهر أنه المطيع سبح ويحمد وينكسر كذا وإذا خلى عربد. إنما هذا عاصي ولا يظهر خلاف ذلك فهذا عاصي. هذه المعصية معصية سر ولا يظهر خلاف ذلك إنما الآخر إذا خلى بالمحارم انتهك بينما هو أمام الناس يظهر الحسنى فهذا عنده نوع نفاق هذا عنده نوع نفاق فهذا ما يأتي به من أعمال يظهرها وهي نفاق لا يؤجر عليها ولهذا يأتون بحسنات كمثال الجبال ثم يأتون يوم القيامة وقد إيه ذهبت. ليه؟ لأنها لم تكن لله. فهو يظهر أعمالا أمام الناس ويخفي غيرها إذا خلى بالمحارم انتهك أشبه بحال هذا الرجل الذي يراه الناس في النار وكان من الدعاء وكان من الذين يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فتعجبون: يا فلان ما لك في النار؟ ألم تكن تأمرنا؟ ألم تكن تنهانا؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف وآتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. فهذا يأتي يوم القيامة تنبلق أقطابه فيدور معك كما يدور الحمار في الرحى. يبقى في حالتان: حالة أن الإنسان يأتي المعصية في السر وكذا، ثم إنه مطلوب منه أن يتوب إلى الله عز وجل وكذا، غلبته نفسه بهذا. وحالة أخرى وهي في قوم يظهرون شيئا ويبطنون شيئا آخر، فإذا خلوا بمحرم ينتهكوه، فيكون الذي يظهره من ذلك على وجه رياء، على وجه تصنع، حينئذ لا يكون له أجر. أما إذا كان يفعل الإنسان الحسنة ابتغاء وجه الله ثم يفعل سيئة فالحسنة لها أجرها والسيئة عليه وزرها. نعم، هات كلام أهل العلم في حديث تهامة. نعم.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. التثريب التوبيخ. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب. والأمة هي المملوكة التي تباع وتشترى، فإذا زنت يقول عليه الصلاة والسلام: فليجلدها الحد. وحد الأمة نصف حد الحرة، كما قال تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والحرة إذا كانت بكرا وزنت تجلد 100 جلدة وتغرب سنة، والأمة نصف ذلك يعني 50 جلدة. وأما تغريبها ففي ذلك قولان للعلماء.
إذن النصف هذا 50 جلدة، ولهذا فالأمة لا تجلد لا ترجم، وإنما الأمة تجلد فقط ولا ترجم الأمة، لا ترجم الأمة، والذي يتنصف هو الجلد وليس الرجم، الذي يتنصف هو الجلد وليس الرجم، ولهذا الأمة لا ترجم ولو كانت متزوجة فإنها لا ترجم، إنما حدها الجلد. نعم.
قال: وأما تغريبها ففي ذلك قولان للعلماء منهم
لا، لأن غير المحصن الحر جلد 100 وتغريب عام كما جاء في الصحيح: على ابنك جلد 100 وتغريب عام، في لما زنى رجل بامرأة العسيف، بامرأة الرجل الذي كان عنده هذا عسيفا، فقال: على ابنك جلد 100 وتغريب عام. طيب، الأمة تجلد نصف الحر، والتغريب هل الأمة تغرب أم لا؟ قال: فيه قولان للعلماء. نعم.
قال: منهم من قال تغرب نصف سنة، ومنهم من قال إنها لا تغرب لأنه قد تعلق بها حق السيد.
نعم، ومنهم من قال إنها لا تغرب لأنه قد تعلق بها حق السيد. من من قال تغرب، ومن من قال لا تغرب لأنه قد تعلق بحق السيد. وأساسا مسألة تغريب المرأة حتى ولو كانت حرة مختلف فيها بين العلماء، منهم من قال تغرب ومن من قال لا تغرب، ومنهم من قال التغريب هذا تعزير وليس داخلا في الحد، ولهذا الله عز وجل لم يذكره في القرآن، قال: فجدوا كل واحد منهم 100 جلدة، وإنما جاءت السنة بهذا، فهذا قد يكون من باب التعزير ليس من باب الحد، فينظر في ذلك إلى رأي الإمام. فالمسألة مسألة نزاع. هات تغريب المرأة. تغريب المرأة. نعم. أعطي
سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن الجمع بين الحديثين، حديث المجاهرة وحديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فقال الشيخ: نعم، الربط بينهما أن من الناس من يتبجح بفعل المعصية فيفعل المعصية سرا لا يطلع عليه أحد ثم ينشرها في الناس إذا أصبح فعلت كذا فعلت كذا.
هذا الذي معنا في الحديث كل أمتي معافا إلى المجاهرين. نعم.
هذا لا شك أنه ليس في عافية، أولا لأنه هتك ستر الله عليه، وثانيا أنه تبجح بمعصية الله، وثالثا أن هذا وسيلة إلى أن يقتدي به غيره، وما أكثر هذا في الذين يسافرون أيام الإجازة إلى بلاد الخليعة ثم يرجع يقول فعلت كذا وفعلت كذا في الفندق الفلاني ومع فلانة وما أشبه ذلك. هؤلاء ليسوا في عافية ولا شك. أما الإنسان الذي يطرق المعصية أمام الناس ولكن يفعلها إذا خلا ولم يمنعه من هذا إلا الحياء، وهو مع فعلها في الخفاء خائف من الله عز وجل ويخشى أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه ولو بقسوة القلب، فهذا لا يذم. المشكل الذي يرائي الناس بفعل الطاعات،
هذا انتبهوا، ده المرحب الثاني بقى في الحديث الثاني. ها،
المشكل الذي يرائي الناس بفعل الطاعات، وكذلك أيضا المشكل أنه لا يخاف الله بالغيب، وأما رجل يخاف الله لكن في العلانية،
يعني يرائي بالطاعة ويضجر في السر فيظهر على أنه العابد، وإذا خلى بمحارب الله انتهكها. هذا ليس مجرد بقى معصية، إنما أضاف إلى ذلك الرياء بهذه الأعمال والنفاق. نعم.
وأما رجل يخاف الله لكن في العلانية يخجل من الناس وفي السر تغلبه نفسه ومع ذلك هو خائف من ربه، فهذا لا لوم عليه، لكن يجب عليه أن يحاول ترك المعصية بقدر استطاعته.
نعم.
الشيخ الألباني،
وهذا هو السبب في ماذا؟ في أنه أعماله تصبح هباء منثورا لأنه رأى بها. نعم.
الشيخ الألباني،
نعم،
عن حديث هذا الحديث قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الذي يبدو أن خلوا بمحارم الله ليس معناها سرا، وإنما إذا سنحت لهم الفرصة انتهكوا المحارم، فخلوا ليس معناها سرا وإنما من باب خلى لك الجو فبيضي واصفر.
نعم، واصفر أعمل أول أظهر، لأن تمام الحديث هات لفظ الحديث، لفظ الحديث فيها ذلك. نعم، فيه أنه أناس يأتون بحسنة كأمثال الجبال، جبل تهامة وكذا، فإذا خلوا بحارم انتهكوها، فهذه يقال لهم في أعمالهم فتكون هباء منثورا. إيه وجه كون الأعمال صارت هباء منثورا؟ إيه وجه ذلك وكيف؟ هم ليسوا بكفار، ليسوا بكفار. ها، لفظ الحديث:
روى ابن ماجه في سنن عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء.
نعم، من أمتي، أمة الإجابة، إذا ليسوا كفار، ها، يأتون بحسنات كأمثال الجبال،
كأمثال الجبال، جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا.
لماذا؟
قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم.
دليل على أنهم مسلمون، دليل على أنهم مسلمون. ها،
ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها.
ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام
إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها.
يبقى هؤلاء لهم من الأعمال ما يظهرونها، ولهم في خلواتهم وأسرارهم ما يفجرون بها، فتكون هذه الأعمال التي ظهرت وأظهروها سببها أنهم ينافقون بها ويراؤون بها ويريدون أن يظهروا في ثوب الصالحين، بينما حقائقهم أنهم على هذا الحال. نعم، في تأويلات كثيرة لأهل العلم في هذا، لكن هذا أقرب ما يكون، هذا أقرب ما يكون من التأويلات، أن هؤلاء يظهرون صورة الصالحين وفي حقيقتهم هم في صور عرابيد. إذا خلوا بمحارم لن تهكوا، سواء خلوا بها بمعنى في السر أو خلوا يعني على ما قال الشيخ الألباني، تحتمل وتحتمل هذا وذاك، المهم أنهم يظهرون للناس صورة خلاف ماذا؟ خلاف حقائق أموره. نعم، نعم، أي نعم، في تغريب المرأة. نعم،
قالت: جاء في المسألة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن حد البكر الزاني 100 جلدة للآية الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة
كما جاء في القرآن. نعم.
واختلفوا في نفيه الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم لرجل زنى ابنه وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام
كما عند البخاري وغيره. نعم.
ولهم في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أن التغريب جزء من حد الزنا وهو واجب في الرجل والمرأة.
نعم. فيكون هذا داخلا في الحد. القول الأول يكون هذا التغريب داخلا في الحد. نعم.
فيبعدان عن بلد الجريمة إلى مسافة القصر، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وزاد الشافعية أنه إذا خيف إفساد المغرب غيره قيد وحبس في منفاه. القول الثاني أن التغريب جزء من حد الزنا أيضا وهو واجب في الرجل دون المرأة.
دون المرأة. أنهم فرقوا القول الثاني وفرق بين الرجل والمرأة، فهو جزء من حده في الرجل، أما المرأة فلا. نعم.
فلا تغرب خشية عليها.
نعم.
إلى أن قالوا. ثم القول الثالث إن التغريب ليس جزءا من حد الزنا بل هو من باب السياسة والتعزير.
من باب التعزير. نعم.
وذلك مفوض الحاكم، وهذا مذهب الحنفية. واستدلوا بقول عمر رضي الله عنه بعد أن نفى رجلا ولحق بالروم لا أنفي بعدها أبدا.
نعم. إذن يكون هذا التغريب على الخلاف. قول يقول بأنه داخل في الحد للرجل والمرأة، وقول يقول بأنه ليس داخلا في الحد لا للرجل ولا المرأة إنما من باب التعزير، وقول يفرق بين الرجل والمرأة، فهو داخل في حد الرجل وليس داخلا في حد المرأة، والذي يظهر أنه من باب التعزير إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك فعله، والأصل هو الجلد. نعم.
يكون مقام السجن شهنا.
اي نعم.
ثم إن زنت المرأة الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت يعني في الثالثة أو الرابعة فليبيعها ولو بحبل من شعر، يعني ولا يبقيها لأنه لا خير فيها. ففي هذا دليل على أن السيد يقيم الحد على مملوكه، وأما غير السيد فلا يقيم الحد، وإنما يتولى إقامة الحد الإمام أو نائب الإمام، حتى الأب لا يملك إقامة الحد على ابنه لأن هذا موكول للإمام أو نائبه. وفي قوله فليبيعها ولو بحبل من شعر، وإذا قال قائل وإذا
ففيه أن السيد يقيم الحد على مملوكه، أما غير السيد فليقيم الحد. ليه؟ لأن إقامة الحد يتولاها الأئمة، فالإمام هو الذي يتولى إقامة الحد أو نائب الإمام. الحدود من خصوصيات وصلاحيات الإمام، فلا يجوز لأحد غير الإمام أن يقيم الحد، هذا خاص بالإمام أو بنائبه، ولا تعدى ذلك إلى عموم الناس. من الذي يقيم الحدود؟ هل العلماء؟ الجواب لا. الذي يقيم الحدود هو الإمام، والذي يجاهد هو الإمام، والذي يأخذ الزكاة قهرا ممن منعها هو الإمام، والذي يقوم بالتعزيرات بالإنكار باليد وكذا يغلق المحل هذا ويضرب هذا ويعاقب هذا هو الإمام، كل هذا مناطه الإمام. فالحدود خاصة بالإمام. طيب، لكن هذا الدليل دل على أن السيدة يقيم الحد على أمته، فهل يؤخذ من ذلك؟ قال الشيخ هنا في هذا دل على أن السيدة يقيم الحد على مملوكه. قال يقيم الحد على مملوكه قد يفهم منها عموم الحدود، يعني يقطع يده إذا سرق، يقتله إذا قتل، وغير ذلك. فهل للسيدة أن يقيم الحدود كلها على مملوكه؟ الجواب لا، إنما جاء الدليل بالزنا، وليس له أن يقيم حدا آخر، فمسألة القتل أو السرقة أو غير ذلك لا يقيمها، إنما رخص له فيما تعلق بالزنا أن يجلده ثم يجلده ثم إذا زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر، إشارة إلى أنها لا تبقى. إذن هل السيد يقيم مطلق الحدود؟ الجواب لا، ولهذا جاء أن السيد لو جدع أنفه أو كذا عتق عليه، فلا يقيم السيد الحدود إلا فيما يتعلق بالزنا خاصة. هات كلام من قدامة، كلام العلماء. نعم، هات اقرأ أعطينا.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: يملك إقامة الحد بشروط أربعة، أحدها أن يكون جلدا كحد الزنا والشرب وحد القذف، فأما القتل في الردة والقطع في السرقة فلا يملكها إلا الإمام، هذا قول أكثر أهل العلم. الشرط الثاني أن يختص السيد بالمملوك، فإن كان مشتركا بين اثنين أو كانت الأمة مزوجة أو كان المملوك مكاتبا أو بعضه حرا لم يملك السيد إقامة الحد عليه. وقال مالك والشافعي: يملك السيد إقامة الحد على الأمة المزوجة لعموم الخبر. ولنا ما روي عن ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة ذات زوج رفعت إلى السلطان، وإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن. ولم نعرف له مخالفا في عصره فكان إجماعا.
أعد الأثر.
ولنا ما روي عن ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة ذات زوج رفعت إلى السلطان، وإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن. ولم نعرف له مخالفا في عصره فكان إجماعا. الشرط الثالث أن يثبت الحد ببينة أو اعتراف، فإن ثبت باعتراف فللسيد إقامته إذا كان يعرف الاعتراف الذي يثبت به الحد وشروطه، وإن ثبت ببينة اعتبر أن يثبت عند الحاكم، لأن البينة تحتاج إلى البحث عن العدالة ومعرفة شروط سماعها ولفظها، ولا يقيم السيد الحد بعلمه، وهذا قول مالك لأنه لا يقيمه الإمام بعلمه، فالسيد أولى، فإن ولاية الإمام للحد أقوى من ولاية السيد لكونها متفقا عليها وثابتة بالإجماع، فإذا لم يثبت الحد في حقه بالعلم فها هنا أولى. إلى أن قال الشرط الرابع: أن يكون السيد بالغا عاقلا عالما بالحدود وكيفية إقامتها، لأن الصبي والمجنون ليس من أهل الولايات، والجاهل بالحد لا يمكنه إقامته على الوجه الشرعي فلا يفوض إليه، وفي الفاسق وجهان.
نعم، شوف أحد آخر. نعم،
شفنا ذكر
قال فتحة الأحوزي والحديث: إذا أزمت أمة أحدكم. قال الترمذي: قوله والعمل على هذا. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان، وهو قول أحمد وإسحاق. ثم علق قال: واحتجوا بأحاديث الباب. قال الشوكاني: أحاديث الباب فيها دليل على أن السيد يقيم الحد على مملوكه، وإلى ذلك ذهب جماعة من السلف والشافعي، وذهبت العترة إلى أن حد المماليك إلى الإمام إن كان ثم إمام، وإلا كان إلى سيده. وذهب مالك إلى أن الأمة إن كانت مزوجة كان أمر.
طيب، هو هنا قال الإمام، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى بأنه يقيم حد الزنا، قال: وشرب الخمر والقذف، هذا اللي يبحث فيه. حد الزنا معروف هذا فيه، لكن في شرب الخمر وفي القذف شوفوا كلامه، هل في نص؟
وروى شخنا أثر عن
نعم؟
روى أثر عن الصحابة في تقطع اليد،
ونسبه شخنا إلى أكثر أهل العلم، نسبه إلى أكثر أهل العلم.
أي بس نعم، قال هم
قال: فإذا ثبت هذا فهنا يملك إقامة الحد بشروط أربعة، أحدها أن يكون جلد كحد الزنا والشرب وحد القذف، فأما القتل في الردة والقطع في السرقة فلا يملكها إلا الإمام، وهذا قول أكثر أهل العلم. وفيهما وجه آخر أن السيد يملكها، وهو ظاهر مذهب الشافعي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. وروي أن ابن عمر قطع عبدا سرق، وكذلك عائشة، وعن حفصة أنها قتلت أمة لها سحرتها، ولأن ذلك حد أشبه الجلد. وقال القاضي: كلام أحمد يقتضي أن في قطع السارق روايتين. ثم رجح بقى قال يعني نعم فيها خلاف
شيخ الإسلام.
نعم الذي يظهر لم يأتي دليل في مسألة قطع اليد وغير ذلك، لا، إنما يمكن أن يقال في شارب الخمر أو القذف لأنه جلد، فيكون العلة هنا الجلد لا لكونها زانية فقط، هذا إذا ورد يعني آثار تدعم هذا فيكون العلة ما فيه جلد، أما ما فيه قطع أو كذا ففيه نظر. نعم لأن مثل هذا لا يؤمن فيه الحيف. نعم.
قال شيخ الإسلام: في الصارم المسلول يبقى أن يقال الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه، وجوابه من وجوه: أحدها أن السيد له أن يقيم الحد على عبده بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم، وقوله: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. ولا أعلم خلافا بين فقهاء الحديث أن له أن يقيم عليه الحد مثل حد الزنا والقذف والشرب، ولا خلاف بين المسلمين أن له أن يعزره، واختلفوا هل له أن يقيم عليه قتلا أو قطعا مثل قتله لردته أو لسبيه النبي صلى الله عليه وسلم وقطعه للسرقة. وفيه عن الإمام أحمد روايتان: إحداهما يجوز وهو منصوص عن الشافعي، والأخرى لا يجوز كأحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وهو قول مالك، وقد صح عن ابن عمر أنه قطع يد عبد له سرق، وصح عن حفصة أنها قتلت جارية لها اعترفت بالسحر، وكان ذلك برأي ابن عمر. فيكون الحديث حجة لمن يجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده مطلقا، وعلى هذا القول فالسيد له أن يقيم الحد على عبده بعلمه في المنصوص عن الإمام أحمد، هو إحدى الروايتين عن مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من سيد الأمة بينة على سبه، بل صدقه في قوله: كانت تسبك وتشتمك. ففي هذا الحديث حجة لهذا القول أيضا.
فإن هذا السيد في من في الأمة التي تسبك آخر شيء،
قال: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من سيد الأمة بينة على سبه، بل صدقه في قوله: كانت تسبك وتشتمك. ففي هذا الحديث حجة لهذا القول أيضا.
إيه نعم، يعني خلاص ما ذكره شيخ الإسلام فيما تعلق فيما يستوجب الجلد، يبقى فيما يتعلق بشرب الخمر والقذف والزنا، فقال هذا مما لم يختلفوا فيه، لم يذكر في هذا اختلافا، لم يذكر في هذا اختلافا، يبقى العلة هنا تكون ما يكون فيه الجلد، ما يكون فيه الجلد، فيلحق بالزنا ما فيه الجلد، ما يلحق بالزنا ما فيه الجلد، ولا يختص ذلك بالزنا فقط، إنما يلحق ما فيه جلد. طيب وأما ما فيه القطع أو القتل أو غير ذلك اختلفوا فيه على قولين، وذكروا آثارا عن ابن عمر قالوا صح هذا، وعن أختي أنها قتلت ساحرة، فدل هذا على أن السيد له أن يفعل ذلك. ومثله أيضا ما جاء في السيد الذي سمع المرأة تسب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها، فبعض الناس كان يقول بأن هذا الأثر فيه دليل على إقامة الحد من غير الإمام، نقول هذا سيد، والسيد مع الأمة بخلاف الرجل مع المرأة. عموما أنت لو سمعت امرأة تسب أو غير ذلك ترفع أمرها إلى السلطان، فإذا لم يثبت عن الصحابة خلاف ما فعله ابن عمر وما فعلها أخته حفصة، فيكون هذا أيضا دليلا على أن الإمام له أن يقيم الحد حتى في هذا، لكن هذا يحتاج أن السيد له أن يقيم الحد على المملوك ولو بالقتل أو القطع إذا لم يثبت خلاف بين الصحابة رضوان الله عليه. شوف النبي شيبة ولا ممن يورد الآثار. نعم أعطيه من ها قال العثيمين، عايزين أعلى من العثيمين. العثيمين ماذا يقول؟ هذه تحتاج أثار واردة، أورد فيها ابن عمر وأورد فيها حفصة. نعم نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. قال: قوله الحدود
يعني ظاهره يشهد له العموم هنا، أقيموا الحدود ولم يخص. نعم. ويبقى إذا زنت أمة أحدكم يكون هذا من باب التنصيص على بعض المفردات فلا ينفي ما سوى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله الحدود ظاهره العموم، وأنه يشمل الحدود حدود الجلد وحدود القطع فيما لو سرق، وهذه المسألة سنذكرها إن شاء الله في الفوائد فقط.
طيب، لكن نحتاج أيضا شوفوا كتب الأثر. أعطيه تجد الطحاوي البيهقي.
قال القرطبي في هذه المسألة، قال مالك
القرطبي من مفسر؟
نعم، تفسير. نعم. قال مالك رضي الله عنه: يحد المولى عبده في الزنا وشرب الخمر والقذف إذا شهد عنده الشهود بذلك، ولا يقطعه في السرقة، وإنما يقطعه الإمام، وهو قول الليث. وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم، منهم ابن عمر وأنس، ولا مخالف لهم من الصحابة.
طيب، إذا كان لا مخالف لهم الصحابة لا نخالفهم نحن. إذن لو ثبت هذا، تأكدوا بس الأول قبل ما نصدر البيان بأن هذا الذي لا يصح سواه. إذا كان هذا فيه العموم يبقى العموم، ولا يقتصر هذا على فقط الزنا وما يستوجب الحد. يعني القرطبي هنا يقول: ولا علم مخالف من أصحابه. ابن قدامة ذكر، أيوة، ابن أبي شيبهات. نعم،
الزنا فقط يعني.
ها.
قال: باب إقامة الحدود على ملك اليمين. وسق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا رجل فأسألوا عن الأمة تزني.
مصنف عبد الرزاق. نعم، الطحاوي في المشكل، بيهقي. نعم.
قال: فأتوا رجل فسأله عن الأمة تزني قبل أن تحصن، قال: جدوه. الحديث. وسق بسنده عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. وسق بسنده
ابن حجر في الفتح تعرض أيضا للمسألة. ابن حجر تعرض للمسألة، هاتوه، ابن حجر في الفتح. نعم.
وسق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها وليثرب عليها، فإن عادت فليبيعها ولو بضفير من شعر. وسق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فجلدوها. الحديث. وسق بسنده عن عباد بن تميم عن عمه وكان بدريا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم
طيب
إن زنت فجلدوها.
كل الأثار دي في الزنا.
في الزنا فقط يا شيخ.
بواب آخر. ها؟ أيوة.
الدم يقضي فيه الأمراء. ثم ذكر بسنده قال سليمان: أما الدم فيقضي فيه عمر. ثم بساق بسنده أيضا عن قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد ألا تقتل نفس دوني. وساق بسند عن ابن سيرين قال: كان لا يغدى في دم دون أمير المؤمنين. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها ووجدها ووجد سحرها فاعترفت به، فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلها، فبلغ ذلك عثمان فأنكره واشتد عليه، فأتاه ابن عمر فأخبره أنها سحرتها واعترفت به ووجد سحرها، فكان عثمان إنما أنكر ذلك لأنها قتلت بغير إذنه. انتهى البيت.
نعم، لكن قد يكون هذا بخلاف، يعني قد يكون هذه قضية عين، قد يكون عمر عثمان رضي الله عنه طلع على شيء مثلا يستوجب انه يرجعون اليه، لكن هذا لا يقوى ايضا على مرادة العام. نعم.
ابن حجر في الفتح.
ايوه.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: والخطاب في اجلدوها لمن يملك الأمة، فاستدل بها على أن السيد يقيم الحد على من يملكه من جارية وعبد، أما الجارية فبالنص وأما العبد فبالإلحاق. وقد اختلف السلف في من يقيم الحدود على الأرقاء، فقالت طائفة: لا يقيمها إلا الإمام أو من يأذن له، وهو قول الحنفية. وعن الشافعي والثوري: لا يقيم السيد إلا حد الزنا. واحتج الطحاوي بما
وعن
قال
وعن الأخير بس،
وعن الأوزاعي والثوري: لا يقيم السيد إلا حد الزنا.
نعم.
واحتج الطحاوي بما أورده من طريق مسلم بن يسار قال: كان أبو عبد الله رجل من الصحابة يقول: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان. قال الطحاوي: لا نعلم له مخالفا من الصحابة. وتعقبه ابن حزم فقال: بل خالفه 12 نفسا من الصحابة. وقال آخرون: يقيمها السيد ولو لم يأذن له الإمام، وهو قول الشافعي. وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر في الأمة: إذا زنت ولا زوج لها يحدها سيدها، فإن كانت ذات زوج فأمرها إلى الإمام. وبه قال مالك: إلا إن كان زوجها عبدا لسيدها فأمرها إلى السيد. واستثنى مالك القطع في السرقة، وهو وجه للشافعية. في آخر يستثنى حد الشرب، واحتج للمالكية بأن في القطع مثله، فلا يؤمن السيد أن يريد أن يمثل بعبده، فيخشى أن يتصل الأمر بمن يعتقد أنه يعتق بذلك فيدعي عليه السرقة لئلا يعتق، فيمنع من مباشرته القطع سدا للذريعة. وأخذ بعض المالكية من هذا التعليل اختصاص ذلك مما إذا كان مستند السرقة علم السيد أو الإقرار، بخلاف ما لو ثبتت بالبينة، فإنه يجوز للسيد لفقد العلة المذكورة. وحجة الجمهور حديث علي المشار إليه قبل، وهو عند مسلم والثلاثة، وعند الشافعي خلاف في اشتراط أهلية السيد لذلك. وتمسك ما لم يشترط بأن سبيله سبيل الاستصلاح فلا يفتقر للأهلية. وقال ابن حزم: يقيمه السيد إلا إن كان كافرا. واحتج بأنهم لا يقرون إلا بالصغار، وفي تسليطه على إقامة الحد منافاة لذلك. وقال ابن العربي في قول مالك: إن كانت الأمة ذات زوج لم يحدها الإمام من أجل أن للزوج تعلقا بالفرج في حفظه عن النسب الباطل والماء الفاسد. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن يتبع، يعني حديث علي المذكور الدال على التعميم في ذات الزوج وغيرها. وقد وقع في بعض طرقه من
وهو أقيم الحدود، حديث علي
في البخاري أصله أقيم الحدود على أرقائكم.
نعم.
قال: واحتج للمالكية
نعم في كلام آخر. على كل حال لو لم يثبت عن الصحابة خلاف ما ذكر ابن عمر بما جاء عن ابن عمر بإسناد الصحيح وما جاء عن أخته، وكذا إذا لم يثبت خلاف عن الصحابة في هذا، فيكون هذا القول هو المعمول به وهو العموم، وأن السيد يقيم الحد على المملوك عموما إذا لم يصح عن الصحابة خلاف ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ثم إن زنت المرة الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب. ثم إن زنت
ذكرنا هذا. نعم.
قال: وفي قولها فليبيعها ولو بحبل من شعر. وإذا قال قائل: وإذا باعها فما الفائدة؟ إذا كانت قد ألفت الزنا والعياذ بالله، نقول: لأنه إذا تغيرت بها الأحوال فربما تتغير حالها، وأيضا إذا باعها فسوف يخبر المشتري بأنها أمة تزني، وسوف يكون المشتري شديدا عليها حتى يمنعها من ذلك.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعين عليه الشيطان. رواه البخاري. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: نقل المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا، والخمر كل ما أسكر، ومعنى الإسكار أن يغيب العقل من شدة اللذة،
أو أن يغيب العقل،
أن يغيب العقل من شدة اللذة، لأن غيبوبة العقل أحيانا تكون بدواء كالبنج، فهذا ليس بسكر، وأحيانا تكون بإغماء، وأحيانا تكون بسكر، وتغطية العقل بلذة وطرب. ولهذا تجد السكران والعياذ بالله يتخيل نفسه كأنه ملك من الملوك، كما قال الشاعر: ونشربها فتطرقنا ملوكا. وكما قال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمل من السكر قبل أن تحرم الخمر، فعلمه في ذلك، فقال له حمزة
فعلمه في ذلك.
نعم شيخنا.
وقد سمل من السكر قبل أن تحرم الخمر. نعم.
فعلمه،
وكما قال حمزة بن عبد المطلب: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه النبي وقد ثمل من السكر قبل أن تحرم الخمر، الظاهر علمها أو نعم. المهم أنه لما جاء النبي فكلمه فقال له حمزة: هل أنت إلا هل أنتم إلا عبيد أبي؟ نعم.
فقال له حمزة: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يقول للرسول صلى الله عليه وسلم وهو رضي الله عنه من أشد الناس تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم لكنه سكران.
نعم، يعني حمزة يقول: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ لأن الرجل إذا ذهب عقله بهذا هذه وقال ما قال. ولهذا فإن عمر رضي الله عنه قد قضى بأن يوجد 80 جلدة، واتفق الصحابة على ذلك حد المفتري، لأن الذي يشرب الخمر إذا سكر افترى. نعم. إذن بيّن الشيخ العثيمين أن ذهاب العقل قد يذهب بلذة وطرب وهو من يكون عن طريق المسكر، وقد يذهب بدون ذلك غيبوبة عقل كما يكون في دواء البنج، وقد يذهب بنتيجة الإغماء، فلا الإغماء في الحد ولا البنج في الحد، إنما الذي في الحد ماذا؟ السكر، وهو أن يذهب العقل على وجه اللذة والطرب. فهذا هو الذي يحد ويكون شاربا للخمر. فالخمر كل ما أسكر وأذهب العقل على وجه اللذة والطرب. نعم.
والحاصل أن السكر تغطية للعقل على وجه اللذة والطرب،
على وجه اللذة والطرب يذهب الإغماء ويذهب البنج. نعم.
ولذلك فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشارب للخمر قال: اضربوه. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فمن الضارب بيده، ومن الضارب بسوطه، ومن الضارب بنعله. ولم يحدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا. فلما انصرف بعضهم قال له رجل: أخزاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعينوا عليه الشيطان، لأن الخزي معناه العار والذل. فأنت إذا قلت لرجل أخزاك الله فإنك قد دعوت الله عليه بما يذله ويفضحه، فتعين عليه الشيطان. وفي هذا الحديث دليل على أن عقوبة الخمر ليس لها حد معين، ولهذا لم يحد لهم النبي صلى الله عليه وسلم حدا ولم يعدها عدا. كل يضرب بما تيسر، من يضرب بيده، ومن يضرب بطرف ثوبه، ومن يضرب بعصاه، ومن يضرب بنعله، لم يحد فيها حدا، وبقي الأمر كذلك. وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه صارت تقدر بنحو 40، وفي عهد عمر رضي الله عنه كثر الناس الذين دخلوا في الإسلام، ومنهم من دخل عن غير رغبة، فكثر شرب الخمر في عهد عمر رضي الله عنه. فلما رأى الناس قد أكثروا منها استشار الصحابة رضي الله عنهم، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخف الحدود 80، وهو حد القذف. فرفع عمر رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر إلى 80 جلدة.
طيب، هل هذه 80 هي الحد حينما استشار عمر الصحابة فشاروا بذلك، أو أن الحد 40 والأربعون الأخرى من باب التعزير فللسلطان أن يرفعها عن بعض الناس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حد بحد معين، مثل الزنا 100 جلدة، ومثل القذف 80 جلدة، الخمر ما ورد فيه ذلك، الخمر الذي ورد فيه ما جاء في الحديث، فمنا الضرب بيده، ومنا الضرب بصوته، ومنا الضرب بنعله، ما في حد. يعني عقبوا دي اللي يضرب بالنعل، واللي يضرب بالثوب، واللي يضرب بالصوت، واللي يضرب بكذا، هذا هو الوارد. طيب، فقدر هذا بعد ذلك بال40، ثم انه لما حصل انتشار للشرب او كذا استشار عمر الصحابه فاشاروا عليه بال80. لهذا اختلفوا في مسالتين. المساله الاولى: هل الخمر اصلا تدخل في باب الحدود، تدخل في هذا الباب، او انه عقوبه للشارب؟ الامر الثاني: هل ال80 تعد حدا لا يجوز للامام ان يتصرف فيه، أو الحد 40 وما زاد على 40 فهم باب التعزير؟ فهاتان مسألتان. على كل حال، الذي جرى عليه الفقهاء هو أنهم يدخلون الخمر في الحدود ويجعلون باب الحدود، لكن لو قال أحد بأن هذا حد غير مقدر، بل يرجع تقديره إلى الإمام أو كذا فله وجه. وأما أنه يزاد على الزائد على الأربعين هل هو تعزير أو هو من الحد، فهذا أيضا قد اختلفوا فيه. ولو صح أن علي رضي الله عنه عاد به إلى الأربعين فيكون هذا مؤكدا لقول من قال بأنه يكون من باب التعزير، فالإمام أن يحذفه والإمام أن يبقيه. طيب شوفوا كلام العلماء في مزاد. نعم،
ابن قدامة في المغني.
أيوة،
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في قدر الحد، وفيه روايتان، إحداهما أنه 80، وبهذا قال مالك والثوري وأبو حنيفة ومن تبعهم لإجماع الصحابة. فإنه روي أن عمر رضي الله عنه استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحدود 80. فضرب عمر 80 وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام. وروي أن علي رضي الله عنه قال في المشورة: إنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد المفتري. روى ذلك الجوزجاني والدارقطني وغيرهما. والرواية الثانية أن الحد 40، وهو اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي، لأن عليا جلد الوليد بن عقبة 40، ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، رواه مسلم. وعن أنس قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فضربه بالنعال نحو من 40، ثم أتي به أبو بكر فصنع مثل ذلك، ثم أتي به عمر فاستشار الناس في الحدود فقال ابن عوف: أقل الحدود 80، فضربه عمر، متفق عليه. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا يجوز تركه بفعل غيره، ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعلي رضي الله عنهما، فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رآه الإمام. انتهى.
نعم نعم.
قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقل عنه في الاختيارات: والصحيح في حد الخمر إحدى الروايتين الموافقة المذهب الشافعي وغيره أن الزيادة على 40 إلى 80 ليست واجبة على الإطلاق، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه.
نعم،
ونقل خلاف
لا سيما والأثر، إذا صح الأثر عن علي رضي الله عنه فيكون دالا على ذلك. نعم. من باب أقيست. لا، فيها النص، لأنه قال أقيم الحدود، أقيم الحدود، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحدود على رقائكم، فيها العموم، هذا فيها العموم. وإذا لم يعلم عن الصحابة ذلك فيكون فهموا من ذلك العموم. إخراج لا، ما هو لا، بالنسبة للخمر لما زاد من 40 إلى 80 قياسا على القذف، لما قالوا هذا من باب الردع، فهذا لا إشكال فيه إذا قلنا بأنه تعزير، فالإمام أن يعزر كما شاء. لكن عكر على هذا بأنهم قالوا بأنه لا يضرب في حد أو كذا، في غير حد فوق 10 أصوات، يبقى كيف يصل بالأربعين إلى في حد؟ لأن في الأثر لما عكر على هؤلاء الذين قالوا هذا تعزير قالوا: طيب النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ما يضرب في حد في غير حد فوق 10 أصوات، الآن أنت وصلت من 40. لكن العلماء أجابوا على هذا بأن معنى الحد هنا ليس هو الحد المعهود المعروف الخاص، إنما هو في ما يتعلق بالمعاصي عموما، بالمعاصي عموما، وعليه يبقى في غير معصية لا تضرب فوق 10 أصوات. أما إذا كان في معصية أو كذا لك أن تزيد على ذلك. ولهذا قالوا ممكن الإنسان أن يصل بهذا التعزير إلى ما لا يصل إلى الحد من جنسه، بمعنى أنه مثلا لو كان بعض الشباب مشهورا بمعاكسة البنات أو كذا مثلا، أو التعدي والتحرش بالنساء، فالإمام أن يعزره لكن لا يصل به إلى الحد نفسه، المئة جلدة مثلا ما يصل به الحد، فله ذاك وعليه، فيكون المراد فيما إلا في حد أو كذا المراد به المعاصي، فما لم يصل إلى حد معصية لا تزيد على 10 أصوات، أما إذا وصلت لحد معصية فإنك لك أن تزيد على ذلك ما لم يصل إلى جنس الحد من هذا. وعليه فيكون الزيادة هنا من باب التعزير فلا يعكر على ذلك. ومنهم من يقول لا ده هذا إجماع، أجمع الصحابة على 80، اتفقوا على 80. نقول إجماع على ماذا؟ إجماع على أن للإمام أن يعزر بمثل هذا، ليس إجماعا على أن الحد صار 80، فإن أبا بكر رضي الله عنه قد كان يجد 40 وهم كانوا موجودين، فنقول هناك إجماع على 40، وهذا يكون سابقا على إجماع 80. والنبي بلا خلاف كان ضربه بغير عدد، فلا يقال بأن ما فعله عمر رضي الله عنه مع أصحابه كان إجماعا يجوز مخالفته، لأنه مسبوق بأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاقب شرب الخمر بما ذكرنا. الأمر الثاني أن أبا بكر رضي الله عنه جلد 40. الأمر الثالث أنه ملحق بفعل عمر، فعل علي رضي الله عنه، يبقى إذن الذي وقع في زمان عمر مسبوق وملحق به، مسبوق به وملحق به، مسبوق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مسبوق بفعل أبي بكر رضي الله عنه، ملحق به فعل علي رضي الله عنه. فدل هذا على أن الذي أجمع عليه الصحابة في ذلك رضي الله عنهم هو ماذا؟ هو ما يتعلق أو ما تعلق بالتعزير إلى 80، فيكون مرجع ما فوق 40 إلى هذا. نعم.
قال شيخ الإسلام: أما شارب الخمر فيجب باتفاق الأئمة أن يجلد الحد إذا ثبت عليه ذلك، وحده 40 جلدة أو 80 جلدة، فإن جلد 80 جاز باتفاق الأئمة، وإن اقتصر على 40 ففي الإجزاء نزاع مشهور، فمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين أنه يجب 80، ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه أن 40 الثانية تعزير يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، فإن احتاج إلى ذلك لكثرة الشرب أو إصرار الشارب ونحو ذلك فعل.
نعم، وهذا لعل الأقرب، لعله الأقرب. نعم خلاص، يكفي 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 يكفي. من الإجماع؟ من قال الإجماع هذا؟ ما نريد أن نكثر كلاما، بس خلاص احنا ذكرنا هذا الإجماع، خلاص احنا قلنا الإجماع موجود، وإجماع الصحابة على 40، إجماع الصحابة على 40 في عهد أبو بكر، إجماع الصحابة على 40، ولا ينسخ إجماع إجماعا. ما نريد أن نطول الكلام، يعني هذا ذكرناه. في زيادة
في حديث علي عند مسلم شيخنا،
في نزاع في الإجماع 80، في الإجماع في نزاع في إجماع 80 أنه جلد 80، في إشكال، لكن هل 80 هي الحد؟ هم أقرأ هل تبين خلاف ما تقول، ونضيع بس الوقت عشان ما نضيع الوقت، عشان ما نضيع الوقت، بس اقرأ اقرأ، أعطيه أعطيه اقرأ.
قال ابن عبد البر رحمه الله: قال ابن عبد البر في الاستذكار: انعقد إجماع الصحابة رضوان الله عليهم في زمن عمر على رضي الله عنه على 80 في حد الخمر، ولا مخالف لهم منهم، وعلى ذلك جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسلمين، والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بالجمهور.
نعم.
وقال أيضا:
هذا معارض، معارض بإجماع السابق، ومعارض بماذا؟ يقول جماعة الفقهاء والتابعين، وهذا قول أحمد، أن هذا رواية عن أحمد هذا تعزير، وهو قول الشافعي. كيف ما يقول هذا؟ بل قوله وحكايته هذه الشذوذ، هي الشذوذ بعينه كلامه هذا، هو فهمه هو، لكن لم ينقل هذا. وإلا فالذين اتفقوا على 80 هم أنفسهم الذين اتفقوا على 40. لماذا جلدوا 40 في عهد أبي بكر؟ خاف عنهم الحق. هل خفي عنهم الحق في 40؟ إذن كان هذا إجماع سابق، هذا كلام غير منقول، غير منقول يعني من كلام أهل العلم، هذا غير منقول، معارض كما قلنا في الخلاف الورد عن الفقهاء، هذا معارض بهذا، هذا قول الشافعي وروى عن أحمد رحمه الله تعالى.
شنا أيضا قال جمع عمر الصحابة فشاورهم في حد الخمر،
ما في إشكال،
اتفقوا فاتفقوا على 80 فصارت سنة، وبها العمل عند جماعة فقهاء المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام والمغرب وجمهور أهل الحديث، وما خالفهم فشذوذ.
ما خالفه من أئمة كبار، هذا اللي خالفه. بل لو قلنا بأن الحد 80 جعلوا حدا، وأنه 80 وأنه 80، هذا هو الشذوذ. ما يذكر ابن عبد البر، هذا هو الشذوذ. ليه؟ كما قلنا مسبوق وملحق به. أولا مخالف بعمر بعلي، هو يقول جماعة الصحابة، طب على ما خالف علي رضي الله عنه ورجع إلى 40؟ ثابت هذا؟ ثابت. هات مسلم، حديث مسلم
صحيح مسلم في قصة جلد الوليد،
هذا وهم، وهم
في عهد عثمان.
وابن عبد البر عنده تساؤل في بعض الإجماعات. نعم،
في عهد عثمان
أيوة
جلد الوليد، فجلده قال، فقال يا عبد الله بن جعفر قم فجلده، فجلده وعلي يعد حتى بلغ 40 فقال أمسك، ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40
وجلد عمر 80
وعمر 80 وكل سنة.
كيف يقول للصحابة ما في خلاف؟ هذا هؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليه، هؤلاء هم الصحابة. شوف ما النووي علق،
النووي شيخنا قال أيضا بالإجماع، قال النووي
إيه؟ نعم في الاستذكار قال هذا نقل في ابن عبد البر التمهيد،
التمهيد وفي الاستذكار
قال في الاستذكار،
قال في الاستذكار واما اختلاف الفقهاء في مبلغ الحد في شارب الخمر فالجمهور من علماء السلف والخلف على ان الحد في ذلك 80 جلدة، فهذا قول مالك واصحابه وابي حنيفة واصحابه، وهو احد قولي الشافعي وقول سفيان الثوري والاوزاعي وعبيد الله بن الحسن والحسن بن حي واحمد واسحاق، وحجتهم اتفاق السلف على ما وصفنا. قال أبو ثور وداود وأكثر أهل الظاهر الحد في الخمر 40 جلدة على الحر والعبد، وقال الشافعي 40 على الحر وعلى العبد نصفها، وذكر مزني عن الشافعي أن ضرب الإمام في الخمر 40 فما دونها، فمات المضروب فالحق قتله، فإن زاد على 40 فمات فدية على عاقلته.
هذا قول الشافعي وهو رواية عن أحمد أيضا، وهو قول علي في أعلى من هذا. شوف في مسلم علق النووي،
النووي شيخنا
قال النووي،
قال واختلف العلماء
في شرح مسلم، شوف المنهاج. نعم
النووي في مسلم في شرح مسلم قال واختلف العلماء في قدر حد الخمر، فقال الشافعي وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون حده 40،
فقال
الشافعي وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون حده 40، قال الشافعي وللإمام أن يبلغ به 80
تمام،
وتكون الزيادة على 40 تعزيرات
تمام
على تسببه في إزالة عقله وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاء وترك الصلاة وغير ذلك. ونقل القاضي عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى أنهم قالوا حده 80، واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للتحديد.
طيب يبقى هو نقل خلاف، أنه هنا بيحكي الكلام من القاضي بس، إنما هذا خلاف موجود. كيف يقول ابن عبد البر رحمة الله عليه يقول إن ما في جماعة فقهاء وما في كذا إلا عليه جماعة الفقهاء، كأن وما سوى شاذ يعني كلام الصحابة، علي رضي الله عنه بمحضر من أصحابه، هذا شاذ. طيب وجود هذا في الفقهاء عند الشافعي وروى عن أحمد وغيره ممن ذكر، هذا شاذ هذا لا يقال في هذا الكلام، هذا تساهل من ابن عبد البر رحمة الله عليه. وأقوى ذلك ما ورد عن علي، يبقى هو من جنس الصحابة رضوان الله عليه، ما نقول الصحابة لم يختلف، مع أن هذا ما يصح فيه أن نقول الصحابة لم يختلفوا لأنه مسبوق بإجماع. ما هو الإجماع؟ الإجماع على أنهم جلدوا 40 في عهد أبو بكر. هل يغيب عن الأمة في زمان أبي بكر أنها 80؟ أبدا، فهذا ثابت. نعم.
ابن بطال شخنا أيضا والطحاوي،
من؟
ابن بطال والطحاوي نقل الإجماع أيضا.
أي هذا غلط كله، هتجد هذا يا إما ابن عبد البر تبعهم وكذا. كيف إجماع؟ كيف يصح إجماع؟ إذن حديث مسلم في علي باطل، هذا حديث باطل لا يصح، هذا موضوع، هذا حديث موضوع، جلد علي رضي الله عنه ثم تعليله. ماذا قال؟ قال إن أجلد 40 فقد جلد، وإن أجلد 80 فقد جلد، وكل سنة. يبقى هذا باطل موضوع. كيف حكاية الإجماع؟ هذه غفلة، إنما هذا من باب التقليد، هذا يقلد هذا وهذا يقلد هذا. ثم كما قلت لكم في خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعد عدا، إنما كان يضرب من على عهد النبي من الضارب بصوته منه ومنه ومنه، ما في خلاف. في خلاف أن عهد الصديق رضي الله عنه اقتصر 40، هذا ما في خلاف. طيب يبقى هذا مسبوق بعمل النبي، مسبوق بالحد بقى، لأن هنقول الصحابة اتفقوا على أن تقدير ما كان يفعل على عهد النبي أنه 80، نقول واتفقوا في عهد أبي بكر على أنه 40. ثم لحق فعل عمر فعل علي رضي الله عنه، فلماذا لم يفهم علي رضي الله عنه أنها 80 التي لا يجوز خلافها؟ هذا من باب التساهل الشديد. ثم حتى الذين ينقلون يقولون هذا كلام زيد بن عبد البر، يقول هذا كلام كذا وسواه شذوذ، ينقل عن الأئمة. كيف عن الأئمة وشذوذ؟ كيف عن الشافعي وكيف عن أحمد وكيف وكيف ثم يقال هذا شذوذ؟ بل القول بهذا هو الشذوذ، القول بهذا هو الشذوذ. ما
شيخنا ذكروا الأدلة ووجهوها.
أعطي ها.
قال النووي في شرحه على مسلم: وكل سنة معناه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سنة يعمل بها، وكذا فعل عمر، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أحب إليه، وقوله هذا أحب إليه
يعني أن عليا أحب إليه فعل مين؟ فعل أبي بكر أحب إليه كمان، يعني مرجح هذا مع أنه كل سنة. كيف نقول إجماع؟ هذا بعد زمان عمر، هذا بعد زمان عمر رضي الله عنه. ما
وهذا أحب إلي إشارة إلى 40 التي كان جلدها، وقال للجلاد أمسك، ومعناه هذا الذي قد جلدته هو 40 أحب إلي من 80. وفيه أن فعل الصحابي سنة يعمل بها، وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، والله أعلم.
يبقى كل خير، إنما نحكي الإجماع على هذا لما يجوز مخالفة، هذه غفلة من ابن عبد البر ومن يحكي هذا. نعم.
ده أنس السكري.
تقول عندك إيه؟
ها؟ في رواية في مسلم عن أنس.
ها؟
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجاردتين نحو 40. قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، فأمر به عمر.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم نحو 40.
يعني برضو انت مصير، هنرجع تاني نعيد. طب قول بقى السؤال، عايزين السؤال. ها تمام السؤال، هتلاقي الاجماع. ها اقرأ القول الثاني. أيوة. لا، وكمان في نقطة فتت هذا الذي يقول ليس فعل النبي. ليه؟ لأن يمكن لو لم يكن فعل النبي، اتفق الصحابة في زمن عمر 80 أن نقول فعل النبي ليس فيه لا الأربعون ولا الثمانون فيه ضرب، فاجتمع الصحابة على تقدير بالثمانين، وحينئذ يكون فعلا صحيح. لو لم يرد لو لم يرد ما سبق فعل عمر من إجماع الأمة في عهد أبو بكر، وما لحق فعل عمر من فعل علي رضي الله عنه. لو كان كذلك وكان كل الوارد هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لنقول فعلا اجتمع الصحابة على تقدير ما كان في زمان النبي بالثمانين، وتقدير الصحابة لا يجوز مخالفته. ما يأتي واحد يقول لك لا نرجع للضرب بالنعل وكذا، نقول الصحابة اتفقوا على حد ذلك بالثمانين، لكن ورد أن الصحابة اتفقوا في زمان عمر على أن فعل نبي قد في زمان أبي بكر على أن فعل نبي قدر بالأربعين ليس بالثمانين، يبقى فعل النبي تقديره الأربعون. لكن عمر لما رأى تهاونا وكذا أراد أن يرفع الحد، استشار، وكان عمر وقافا استشار، فأشاروا عليه خلاص نجعله إلى الثمانين، ده أقل حد منه وهو حد القذف في الفرية وكذا، نجعله إلى الثمانين. يبقى هنا فعلا حصل إجماع، إجماع عليه على جواز تعزير الإمام بما فوق الأربعين، في إجماع، لكن إجماع على أن الحد ثمانين والجزء خلافه، يبقى إذن فيه أن الأمة اجتمعت في عهد أبي بكر رضي الله عنه على خطأ، وهذا محال. إلا أن يقولوا لم يحصل هذا. اثنان، أن بعد عمر رضي الله عنه جلد علي الأربعين وشرح، حتى لا تقول دي وقعة عين، شرح وهو أدرى وأعلم، علي أو أي فقيه، علي رضي الله عنه، وأوضح فعل عمر وأوضح فعل الصديق وقال كل سنة، ثم قال هذا أحب إليه، يعني أربعون أحب إليه، فعل أبي بكر رضي الله عنه وما كان على عهد النبي هذا الأحب إليه. ثم إن الذين أوردوا الإجماعات هذه أوردوا أقوال الأئمة، لكن عدوا ذلك شذوذا، فيكون هذا ليس المنقول عن السلف، هذا المفهوم عن السلف. ما ذكر ابن عبد البر ما فهمه، هو الذي فهمه بس ما فهمه، لكن حقيقة السلف هذه الأحاديث الصحيحة بينت أن ما قبل الثمانين سبق بالأربعين، وهذا إجماع. فلذا نقول الإجماع على أن الحد أربعون، وما زاد على ذلك فتعزير يرجع فيه للإمام. طيب إن قلت هنجعله حدا لك وجه على اعتبار أن فعل عمر وكذا لك وجه، لكن إن قلت تعزير فلك وجه قوي، وهو الأقرب أن ذلك تعزير، أن هذا تعزير وليس بالحد. هو بلغ، ما هو أربعون، ما هو أربعون، لا دي مسألة خلافية كما قلنا، هذه مسألة خلافية، اللي هي مسألة يبلغ، دي مسألة خلافية، بل منهم من قد يصل إلى القتل لو رأى. ومن هنا فسروا الأثر اللي ورد في إن شرب الرابعة فاقتلوه، فالبعض بيحكم هذا بالشدود وأن الوارد هو الجلد وليس القتل، والبعض بيقول لا هذا من باب التعزير، لو رأى الإمام عربدة هذا الشارب وأنه ما يندفع إلى بالقتل فله ذلك، وهو قول قوي أن الرابعة هذه إن ثبتت من رواية الثقات وكذا تكون من باب التعزير ولا إشكال في ذلك، فقد يصل التعزير إلى حد القتل. فإذا ما يذكره ابن عبد البر وغيره في مسألة الإجماع محجوج بالإجماع، هذا إجماع على خلاف الإجماع، هذا ناقض، لأنه نفسه ينقل في الخلاف، هذا واحد. اثنين، أنه مسبوق باتفاق لا ينكر ذلك ابن عبد البر ولا غيره، أن الحد كان على زمان أبي بكر رضي الله عنه كان الحد أربعين. ثم الآكد من هذا كله حتى ترفع الفهم أو اختلاط الفهم في هذا، الآكد من هذا كله هو فعل علي رضي الله عنه. ابن حجر له كلام في هذا، تجد أن له قد لا تجد له كلاما في هذا الباب. ايه ترجيح، هذا ترجيح، هو ده اختياره. يعني وجه ابو بكر وجه علي، يعني اقصد وجه ابو بكر وعلي. ايه ماذا قال في ابو بكر التحاوي، ماذا قال في ابو بكر؟ اعطيه بس نقتصر على ما هو الشواهد. يعني
قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري: واختلف العلماء في حد الخمر كم هو، فذهب مالك والثوري والكوفيون وجمهور العلماء.
شوف ما زال بداية، لاحظ واختلف الفقهاء، بس ده الخلاف،
إلى أن
لا نحتاج بقى بالإجماع، اختلف الفقهاء، يبقى مسألة خلافية. اقرأ أكمل عشان بس.
فذهب مالك والثوري والكوفيون وجمهور العلماء إلى أن حد الخمر 80 جلدة.
جميل.
وقال الشافعي وأبو ثور وأهل الظاهر حد الخمر 40.
جميل.
واحتجوا في ذلك بما رواه مسدد وساق بسنده عن علي بن أبي طالب قال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 40، وجلد أبو بكر 40، وكملها عمر 80، وكل سنة.
تمام.
وبما رواه عبد العزيز بن المختار وساق بسنده عن حسين بن المنذر قال: شهدت عثمان وقد أتى الوليد، وقد أتي بالوليد بن عقبة وقد صلى بأهل الكوفة، فشهد عليه حمران ورجل آخر، أحدهما أنه رآه يشربها والآخر أنه رآه يقيئها، فقال عثمان: لم يقئها حتى شربها. فقال عثمان لعلي: أقم عليه الحد. فأمر عبد الله بن جعفر فجلده، وعلي يعد حتى بلغ 40، ثم قال: أمسك. ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40 وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. فاحتجوا بهذه الآثار وقالوا إن الجلد، فاحتجوا بهذه الآثار وقالوا إن الجلد الذي يجب على شارب الخمر 40.
نعم.
واحتج عليهم أهل المقالة الأولى فقالوا: حديث الداناج.
طيب هذا حجة من جعلها 40 والزيادة تعزيز. طب احتج عليهم قول الأولى،
واحتج عليهم أهل
ما المقالة. عندهم إلا ماذا؟ إلا اتفاق الصحابة في زمنهم. نعم.
واحتج عليهم أهل المقالة الأولى فقالوا: حديث الداناج غير صحيح، وأنكروا أن يكون علي قال من ذلك شيئا، لأنه قد روي عنه ما يخالف ذلك ويدفعه.
متى؟
وبما رواه البخاري أن عليا قال: ما كنت لأقيم الحد على أحد، فيموت في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه. قال الطحاوي: فهذا علي.
ده كمان ده رفع الأصل بقى، لم يسنه من أصله. يعني لو أخذنا بظاهر كلام علي، يبقى ولا حتى يجلده، لأن النبي لم يسنه من أصل، يبقى في النفس شيء، يبقى هذا حتى رفع 40. نعم.
هو شو قال في البخاري؟
في البخاري قال، احنا قلنا قال في ما قال في البخاري، لكن أقصد لو أنت أخذت بالتأويل ارفع الحد نفسه، هذا ليس في حجة، فعله هذا ليس في حجة، لكن هو يقول يعني بأن لما بيقول هذا وكذا، هذا باب ورع، وإلا يجمع الصحابة على 40 ويجمع الصحابة على 80 ويكون في نفس شيء، لكن هذا كمال ورع، لا يحتج بهذا في موضع النزاع في تحديدات أو في رفع، لما تجعل هذا مخالفا لتضعف به قول علي وكل سنة، لا ضعف به بقى الأصل، يبقى لا سنة، لأن هذا الأثر الوارد عن بخاري ما هو؟ ها؟ هات فيه أن الذي وقع في نفس علي ما يتعلق بالثمانين ولا ما يتعلق بالأصل أصلا؟ شوف أعد الأثر. ها؟
قال: ما كنت روي روى البخاري عن علي قال: ما كنت لأقيم الحد على أحد فيموت في نفسي إلا صاحب الخمر.
إلا صاحب الخمر ليه؟ عشان جلد 80؟ ها؟ قال:
فإنه لو مات وديته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه.
طيب يعني إذن يكون في أصل الحد، يبقى استدل بهذا على أن عليا رضي عنه لا يرى بقى الحد، لكن ليس كذلك، هذه مسألة كما قلنا ده مسلك ورع، إنما حكم بينه علي رضي الله عنه. ها؟
قال الطحاوي قال ابن بطال فهذا علي يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن سن في شرب الخمر حدا، ثم الرواية عن علي في حد الخمر على خلاف حديث الداناج من اختيار الأربعين على الثمانين. روى سفيان عن عطاء ابن أبي مروان.
شوف جعلوه خلافا، رحم الله الأئمة على عظم قدرهم. نعم يعني على عظم قدرهم، لأنه بهذا أصلا يرفع الأربعين، حتى الأربعين يرفعها. نعم، فلئن جاء الآن يقول الإجماع الأربعين نوقش بأثر علي. أين الأربعون وعمر يقول وعلي يقول لم يسن شيئا علي؟ يبقى حتى ولا الأربعين، ما دليلك على الأربعين؟ ها نعم.
روى سفيان عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه قال أتى علي بالنجاشي قد شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين، ثم أمر به إلى السجن، ثم أمر به من الغد فضربه عشرين، ثم قال هذه لانتهاكك حرمة رمضان وجرأتك على الله. وروى عن ابن شهاب عن حميد بن أبي عبد الرحمن أن رجلا من كلب يقال له ابن وبرة بعثه خالد بن الوليد إلى عمر بن الخطاب، فوجد عنده عليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، فقالوا له إن الناس قد انهمكوا في الخمر، فقال عمر لمن حوله ما ترون؟ قال علي يا أمير المؤمنين إنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، وعلى المفتري ثمانون، فتابعه أصحابه. أفلا، يقول الطحاوي، أفلا ترى عليا لما سئل عن ذلك ضرب أمثل الحدود كيف هي، ثم استخرج منها حدا برأيه فجعله كحد المفتري، ولو كان عنده في ذلك شيء مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأغناه عن ذلك، ولو كان عند أصحابي في ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لأنكروا عليه أخذ ذلك من جهة الاستنباط وضرب المثال، فكيف يجوز أن نقبل عن علي ما يخالف هذا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وقد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن في الخمر شيئا، ودل حديث عقبة بن الحارث وحديث أنس وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد في حد الشارب إلى عدد من الضرب يكون حدا، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يضربوه بالجريد والنعال والثياب والأيدي، وإنما ضرب أبو بكر بعده أربعين على التحري منه لضربه صلى الله عليه وسلم، إذ لم يوقفهم على حد في ذلك، فثبت بهذا كله أن التوقيف في حد الخمر على ثمانين، إنما كان في زمن عمر وانعقاد إجماع الصحابة على ذلك، فلا تجوز مخالفتهم لأن إجماعهم معصوم، كما أجمعوا على مصحف عثمان ومنعوا ما عداه، فانعقد الإجماع على ذلك ولزمت الحجة به. قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقال
رحمهم الله وأعلى قدرهم، والله يا أخوانا نحن نتكلم ببضاعتهم ولا نرى لأنفسنا شيئا معهم، لكن سبحان الله قد يغفل العالم على عظم قدره. انظر كيف ترد السنن بهذه التأويلات وكيف يخرج عن الإجماعات بهذه التأويلات. يا عبد اللطيف ماذا يقولون؟ شوف الطحاوي ماذا يقول. يقول بأنه فيما يتعلق بزمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حد، والأمة متفقة على أن النبي لم يحد حد، هذه ليست الإشكالية. طيب، ثم جاء إلى عهد أبي بكر فقفز منه قفزة لا بد من الوقوف عندها، غير مقبولة علميا. فقال فتحرى أبو بكر، يعني تحرى أبو بكر هذا، فجلد الأربعين. لو لم يثبت أن أبا بكر جلد الأربعين لكان للكلام محل، لكن أبا بكر جلد الأربعين بالتحري. أهو تحري أبي بكر أو تحري الأمة؟ تحري الأمة، لأن الأمة أقرت ما فعل أبو بكر رضي الله عنه. يبقى هذا إجماع أمة ولا تحري أبي بكر؟ هذا مثل ما يقول من يقول أذن عثمان، ده اجتهاد عثمان ولا إجماع أمة؟ لم يعد، سنه عثمان بس، قل كده سنه عثمان، لكن الأمة أجمعت. سنه الصديق لكن الأمة أجمعت. فبهذا يكون الإجماع قد انعقد على أن حده الأربع، إنما نقول هذا من أبي بكر رضي الله عنه لندخل إلى إجماع الصحابة في عهد عمر، فنريد أن نقفز مرحلة الصديق. مرحلة الصديق هي مرحلة عمر، فإذا كان الناس قد اتفقوا عهد عمر على 80 فقد اتفق الناس في عهد بكر على 80 على 40، أيهما أسبق؟ عهد بكر. فلو كان هناك من إجماع لا يجوز مخالفته فهو إجماع الصديق وليس إجماع عمر لأنه الأسبق. طيب كيف نجمع بين الاثنين؟ هذا إجماع الصديق في عهده وهذا إجماع عمر، تعرفوا كيف نجمع؟ جاءنا علي فجمع وقال كل سن. انتبهتم؟ انتبهت. إجماع لا يمكن الطعن فيه في عهد أبي بكر، وإجماع لا يمكن الطعن فيه في عهد عمر. كيف نوجه الإجماعين كالنصين؟ فجاء علي رضي الله عنه الفقيه فقال كل سنة، كل سنة. يبقى هذا الترتيب العلمي، إنما شوف الطحاوي على تبحره، طبعا الأحناف يرون أن هذا حد، الطحاوي على تبحره، ابن عبد البر على تبحره. كيف نقفز مرحلة أبو بكر؟ تعرف كان متى نقفز مرحلة أبو بكر؟ لو أن أبو بكر صار على ما صار عليه النبي فمن الضارب بثوبه ومن الضارب بنعله ومن، يبقى أول تحديث هيكون في زمن مين؟ ولا يرد فعل لعلي، إنما كما قلنا إجماع الناس في عهد عمر مسبوق بإجماع وملحق بإجماع. إجماع إزاي؟ ملحق إزاي؟ ده علي وليس له مخالف ولا أنكر عليه، فيكون إجماع قد سبق إجماع عمر وإجماع قد ولي إجماع عمر. أليس هذا منطق العلم، منطق التأصيل؟ وثانيا سيق الخلاف، فكيف نعتبره شاذا؟ يبقى هنا ما سبق عهد عمر إجماع الصديق، ولاحق عهد عمر بإجماع آخر وهو فعل علي رضي الله عنه في محضر عثمان، ده في خلافة عثمان على فكرة، لم يكن هذا في خلافة علي، هذا في خلافة عثمان، هذا في خلافة عثمان رضي الله عنه، ولم يكن هناك خلاف في هذا، يبقى مسبوق بإجماع وملحق بإجماع، والجمع بين كل هذا كل سنة. إن أبيت إلا أن تقول المسألة أنا أرجح ما في مشكلة، هذا نقول من مسائل الاجتهاد اللي هو مسألة، هذا نقول مسائل الاجتهاد، لكن الذي تطمئن إليه نفسي أن القول بالإجماع على التعزير هو القول الذي يتجه. ولو لي أن أقول بأن الخلاف شاذ أقول خلاف هذا هو الشاذ، خلاف هذا هو الشاذ، واضح؟ فهذا هو مقتضى القواعد ومقتضى المنقول، هذا هو المنقول. يبقى في فعل النبي ما في حد، الصديق أجمع على الحد 40، عمر أجمع على جعله 80، علي على أن كل سن، يبقى هذه مراحل لا غموض فيها البتة. نعم.
ابن حجر،
طيب
ابن حجر في الفتح قال ابن حجر في الفتح واحتج من قال إن حده 80 بالإجماع في عهد عمر حيث وافقه على ذلك كبار الصحابة،
أيوة،
وتعقب بأن عليا أشار على عمر بذلك ثم رجع علي عن ذلك واقتصر على 40، لأن القدر الذي اتفقوا عليه في زمن أبي بكر رضي الله عنه مستندين إلى تقدير ما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الذي أشار به فقد تبين من سياق قصته أنه أشار بذلك ردعا للذين انهمكوا الآن في بعض طرق القصة، كما تقدم أنهم احتقروا العقوبة، وبهذا تمسك الشافعية فقالوا أقل ما في حد الخمر 40، وتجوز الزيادة فيه إلى 80 على سبيل التعزير ولا يجاوز 80، واستندوا إلى أن التعزير إلى رأي الإمام، فرأى عمر فعله بموافقة علي ثم رجع علي ووقف عندما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
رجع علي ما رجع علي كل سنة. يا إخواني نقول أئمة وعلماءنا على العين وعلى الرأس. رجع علي قال أنا راجع يا إخوان على ثمانية بغين، ولا قال كل سنة؟ خلاص ما رجع علي، ما رجع علي. نعم.
قال ثم رجع علي ووقف عندما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ووافقه عثمان على ذلك.
وافقه مع ذلك. لو يكملها بقى تبقى إجماع ولا يعلم من خالف.
قال وأما قول علي وكل سنة فمعناه
لازم نكمل هذه، لازم نكمل هذه تكملة واجبة فعله علي في محضر عثمان ولا يعلم. ما احنا بالأمس بنقول كده، خلي بالك، ما احنا بالأمس بنقول علي ولا يعلم مخالف. لما نأتي لازم القاعدة اصطحبها يا إخواني، انتفعوا بارك الله فيكم. ليس الشأن أنني أنتصر لقول. إحنا الآن قلنا إيه في أول مسألة في المسألة درس اللي هي الأمة، أنا كنت أذهب إلى قول الأوزاعي وغيره بأن هذا خاص بالزنا. ليه؟ للنص في الزانية وكذا مع النصوص الأخرى أن الحدود لا يقيم إلا الإمام. طيب، فجاء عن ابن عمر الإقامة في غير الزنا بل في القطع، وجاء عن حفصة. قلنا إن لم يعلم لهما مخالف فيكون القول قوله. هنا احنا بنرجع عن هذا القول بإيه؟ بقاعدة. يبقى احنا بنناقش أنفسنا أصلا، يبقى احنا بنناقش أنفسنا مش بننتصر لقول واحد يذهب إلى قول ورجحه ثم يجمع فيه ولا يناقش الآخر أبدا. فالآن لا هو قول علي ولا هو قول عثمان بل إجماع. على ماذا؟ بعد عمر رضي الله عنه على ماذا؟ على أن كلا سنة، ولم يتعقب عليا أحد ولم يتعقب عثمان أحد، هذا في زمن عثمان رضي الله عنه. كما أن فعل عمر سنة، كما أن فعل الصديق سنة، كما أن فعل النبي هو السنة. سنة سنة سنة، كل سنة، كل هذا سنة. وعليه فلا أمكن وأفقه وأجدر بالنقل في هذه المسألة من قول علي رضي الله عنه كل سنة. هذا مختصر المختار في هذه المسألة، أعظم من قول فقيه وأعظم من قول إمام قول علي رضي الله عنه عند مسلم كل سنة، وهذا أحب إليه كما يعني أحب إليه الأربعون. أما أن نقول كما يقول ابن حجر هنا ثم رجع، لا ما رجع، رجع يعني نفى. انتبهوا يا إخواني، رجع يعني نفى، يعني قال ليس الثمانون سنة، هذا معنى رجع. كلمة رجع، وسأتينا في بحث مطول إن شاء الله كما يأتي إن شاء الله في مسألة الطلاق وكذا الوقوف عند مثل هذا، عند أثر ابن عباس، عند أثر ابن عباس، وإن كان على عهد النبي ثلاث كذا كذا، كلام سيكثر جدا في هذا، لكن فيه فرق بين هذه القضية وبين هذه القضية، لكن شبيهة. سيأتي الكلام في هذا الأثر. وأيضا أورد عن ابن عباس القولين، هل فعلا ثبت القولان أو اعتبروا المروي عنه قول والمفتى به من ابن عباس قول. يبقى هنا ما قاله علي هذا أضبط تعبير في المسألة. أما أن نقول علي رجع، رجع هذا لو نفى، رجع يعني نفى، قال ليس بسنة، إنما قال أربعون وأربعون، مثل ما قال عمر نفسه إن أستخلف فقد استخلف من خير منه، وإن أترك فترك من هو خير منه. يبقى كل سنة، إن أستخلف هذا سنة، وإن أترك هذا سنة. قال ابن حجر أكل
قال: وأما قول علي وكل سنة فمعناه أن الاقتصار على الأربعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم فصار إليه أبو بكر
أيوة ها؟
والوصول إلى الثمانين سنة عمر.
نعم.
ردعا للشيخ
وصار علي أبو بكر بالتحديد ليس في مطلق الضرب، لو جاء في مطلق الضرب لكان ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه لكان القول بأن الإجماع هنا وجيها بشرط ألا يعقب فعل علي، لو كان كذلك فقط، لو كان كذلك. ليه؟ دي بقى يأتينا في مسألة الطلاق اللي هو إيه بقى؟ لما تحولت إلى الثلاث ثلاث ولم نجد بعد هذا من الصحابة من يرفع الثلاث ويفتي بالواحدة، رجع إلى الواحدة مثلا، فنقول هذا كل سنة، أو نقول إنما فعله عمر رضي الله عنه من باب إيه؟ من باب أيضا التعزير خصوصا من الأثر فيه، فلما استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أنا قد لو أمضيناه عليهم. لكن هذا لا، هناك معترك صعب، هناك المعترك يبقى صعب شوي، لكن هنا المعترك سهل، هناك يبقى المعترك صعب. ليه؟ الطلاق على زمن النبي ثلاث واحد، وبعدين يجي عمر يجعل الثلاث والصحابة تتفق على هذا، محتمل بقى دي سياسة قاله كثير من أهل العلم بس من المتأخرين، يعني من جاء بعد عصرة، أو أنه فعلا أنه الثلاث ثلاث. طب الثلاث ثلاث إزاي وفي ثلاث واحدة؟ ده نص واضح. تمام. طيب وهل ورد بقى أنا صحابة أن أفتوا الثلاث واحدة حتى نقول يبقى هذا من باب سياسة أراد عمر؟ ده معترك تاني خالص، معترك تاني خالص خالص خالص، معترك الله يعين عليه، هذا معترك ليس سهلا، إنما هذا من أسهل ما يكون، من أسهل ما يكون. عندي أربعة عصور، عصر كان الخمر فيه ضرب بصوت ضرب بثوب ضرب كذا، عصر انتقل إلى التحديد إلى الأربعين، عصر انتقل إلى الثمانين، عصر قال كل سن. سهل سهل الحكم في هذا. ما هو آخر طبعة؟ آخر طبعة كل سن بس وخلاص، خلاص آخر طبعة، طبعة الفقه، طبعة الصحبة مش طبعة التابعين، يبقى خلاف الصحابة طبعة الفقه علي الإمام الخليفة الإمام الراشد طبعة الصحبة، فلا يعكر عليك بإجماع الصحابة. طبعة الجمع، لأن إجماع عمر مسبوق بإجماع الصديق وملحق به إجماع علي، مش قول علي. وين عثمان؟ طيب أين عثمان؟ طيب وهو أصلا أمير المؤمنين، فين عثمان وفين الصحابة جميعا؟ وما زال الصحابة متوافرين ولا متوافرون؟ متوافرين رضي الله عنهم أجمعين. يبقى هذا القول حقيقة من المخاطرة أن تقول هذا إجماع، لا يجوز مخالفته. نعم.
قال: والوصول إلى الثمانين سنة عمر ردعا للشاربين الذين احتقروا العقوبة الأولى ووافقه من ذكر في زمانه للمعنى الذي تقدم.
تمام. يبقى عندنا طيب اختم الباب. قال: في هذا دليل.
قال العلامة العثيمين: ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا فعل ذنبا وعوقب عليه في الدنيا فإنه لا ينبغي لنا أن ندعو عليه بالخزي والعار، بل نسأل الله له الهداية ونسأل الله له المغفرة والله الموفق.
طيب يبقى عندنا مسائل في درس اليوم، مسائل مهمة نريد أن نراجعها معا. ها المسألة الأولى، يعني ها مسألة الأولى أن الستر محمود ومذموم، فإن كان على أهل الكبائر وأصحاب المعاصي المشهورة وكذا فالستر مذموم، وإن كان على أصحاب المعاصي الخاصة فالستر محمود. المسألة الثانية، نعم ماذا؟ ها نعم، مسألة إلا المجاهرين، والكلام حول حديث إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها، وكيف الجمع بينها وبين هذا. طيب المسألة الثالثة بقى كمسائل فقه، بدأنا هنا بقى مسائل فقه. مسألة الأولى من مسائل الفقهية هي ها إذا زنى الأمة، هل السيد يقيم حد الزنا فقط على المملوك أو أنه يتعدى إلى غير حد الزنا، مع اتفاقهم أن ذلك لا يكون لغير السيد مع مملوكه، إنما الحدود يرجع فيها إلى السلطان، وبالتالي لا تحتج بهذه الوقائع على أن لغير السلطان أن يقيم حدا، إنما هذا وارد في السيد مع أمته، أما غير ذلك فلا يجوز. طب اختلفوا في هذا، فمنهم من اختلفوا هل السلطان هل السيد يقيم حد زنا فقط هذا القول، أو ما يكون فيه الجلد أو كذا مثل الخمر ومثل القذف، أو يتعدى ذلك إلى ما فيه القطع أو كذا، على أقوال. قل في هذه المسألة المختار المختار أنه إذا ثبت أنه ليس لابن عمر ولا لحفص هذا مخالف، فيكون هذا الصحيح الذي يجوز خلافه، وهو أن السيد يقيم هذه الحدود، أن السيد يقيم هذه الحدود كلها، وإلا فيكون الاقتصار على ما ورد مما فيه الجلد، وهو شارب الخمر، وهو القاذف، وهو الزاني فقط، أما عدا ذلك فإنه لا يقام إذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم بخلاف ذلك. وإلا إذا لم يأتي خلاف عن الصحابة فيكون هذا القول الذي يعتمد. طيب المسألة التي بعد ذلك هي مسألة معنى الخمر. الخمر هل الحد 80 ولا يجوز خلافه للإجماع اللي حصل في عهد عمر، ولا هو 40 للإجماع الذي انعقد في عهد أبي بكر، ولا كل سنة ويكون ما زاد عن 40 من باب التعزير كما حصل من علي رضي الله عنه في عهد عثمان؟ يبقى عهد الصديق، عهد الفاروق، عهد ذي النورين. عهد الصديق ماذا؟ 40. عهد الفاروق 80. عهد ذي النورين كل سنة. نعم، يبقى هذه عنه، ويسبق ذلك عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يكن فيه التقدير، لكن بدأ التقدير مع عهد الصديق، وهذا هو الايه هذا هو المختار. طيب نكتفي بالقدر هذا. نعم،
الكلمة التي كانت تشكل فعلمه في ذلك أو فعلمه في ذلك، راجع بعض الإخوة الصوتية فكلمه في ذلك.
تمام، كلمه صح،
فكلمه في ذلك
واضح، فكلمه. فجمع لا لا هذا بعيد، هذا يعني نعتبره تلفيق، يعني هذا تلفيق لأن الصحابة ما فعلوا. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.